أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس عقائد الإمامية. الكلام متواصل في التمهيد الذي عقده المصنف من 40 مقدمات أو مباحث. وصل بنا الكلام إلى المبحث الثالث، وهو عقيدتنا في الاجتهاد. قال قدس سره: عقيدتنا في الاجتهاد، نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصر غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر. الاجتهاد يجب على كل مسلم في كل عصر، ولكن إذا نهض به يعني بالاجتهاد، بواجب الاجتهاد، إذا نهض به من به الغنى والكفاية أو من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط، فيقلدونه ويرجعون إليه في فروع دينهم. ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم، فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، وكان هذا الذي بينهم جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد، اكتفوا به وقلدوه ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم. وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة، وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد، أو يهيئوا من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر، أو يتعسر، ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين. ها هنا إخواني، أكثر من دعوة ادعاها المصنف. الدعوة الأولى: وجوب الاجتهاد على المسلمين في كل عصر وزمان. الدعوة الثانية: أن هذا الوجوب وجوب كفائي. الدعوة الثالثة: أنه لا يجوز لهم تقليد من مات من المجتهدين. نحتاج إلى بيان هذه الدعاوى. أولا، الدعوة الأولى: عقيدتنا في الاجتهاد. على ضوء إثبات هذه الدعوة يمكن البحث في الدعويين الأخريين اللي هم الوجوب الكفائي وعدم جواز تقليد الميت ابتداء. أما إذا ما ثبت عندنا الاجتهاد، خو بعد ماكو داعي نناقش أو نبحث أن هذا الوجوب وجوب كفائي أو مو كفائي، وهل يجوز تقليد أحد المجتهدين الأموات أم لا، لأنه أساسا إذا ما ثبت عندنا الاجتهاد بعد ماكو داعي لهذين المبحثين الفرعيين. بالتالي إخواني، نحتاج إلى الوقوف على الدعوة الأولى وإثباتها. قبل كل شيء، عرفنا في الدرس السابق معنى الاجتهاد، وقلنا الاجتهاد إما هو بذل الجهد، هو مأخوذ في اللغة من الجهد، اجتهاد مأخوذ من الجهد. فإما أن يكون هو عبارة عن بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة، وإما أن يكون الاجتهاد على التعريف الأصح والأكثر مناسبة لمعناه، وعبارة عن ملكة أو ملكة تحصيل الحجج من الأحكام أو على الأحكام الشرعية. أعيده، ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية، يعني ملكة تحصيل الأدلة على الحكم الشرعي. شنو دليلك على هذا الحكم الشرعي؟ كون الإنسان إذا يريد يكون مجتهد، كون يصير عنده ملكة بحيث يعرف أن هذا الدليل يدل على هذا الحكم، فهو ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو تحصيل الحجج على اليمن أو الوظائف العملية شرعية، كانت هذه الوظائف العملية أم عقلية. مثلا على سبيل الفرض، شنو يعني الوظائف العملية حتى أبينها؟ نقول من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الحدث، بنى على الحدث. هذا شنو الدليل عليه؟ الدليل عليه أصل من الأصول العملية يعبرون عنه بالاستصحاب. أنا متيقن من الطهارة، شكيت، صدر مني حدث، مثلا نمت فد لحظة لحظتين أنا ما أدري بنفسي بيهن مثلا، لولا شك شكيت. يقول أنت ما دام متيقن بوجود الوضوء والطهارة، ليش تخلي الشك يسري إليك؟ ليش؟ لا تنقض اليقين بالشك. وبعبارة أخرى نقول هكذا، نقول الطهارة يقين سابق، أنا متأكد من نفسي، متطهر، متوضي، والحدث شك لاحق. الحدث حصل لو ما حصل، يعني حدث أم لم يحدث، هل أنه حادث وواقع فعلا أم لا، أنا شاك. يقولون الشك في الحادث مساوق للقطع بعدم الحادث، فالأصل أنه ما حدث من عندك الحدث، لم يحصل منك الحدث، لم يقع، فتبني على اليقين السابق وتستصحبه، يعني تمشي يقينك السابق زين، وتترك الشك، ما لك علاقة به. فهذا نعبر عنه أصل عملي هو الاستصحاب. المجتهد يبحث في الأدلة الشرعية، في الأدلة الواردة عنده، ويبحث في الأصول العملية حتى يحدد لنا الحكم الشرعي أو الوظيفة اللي نطلع بيها من الحيرة والشك عموما. فبينا بعد معنى الاجتهاد. بالتالي المجتهد هو الإنسان القادر على استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة، من القرآن، من السنة، من الإجماع، من العقل. زين، هذا الاجتهاد نعتقد أنه واجب في كل عصر على المسلمين، نعتقد أنه واجب في كل عصر على المسلمين. أنتم تعلمون إخواني أخواتي بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هذه الأمة بغيبة إمامها روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عفوا. بالتالي منطقيا عقلائيا، من تبدأ الغيبة الكبرى للإمام سلام الله عليه والناس مكلفون بعبادة الله وقد خلقوا لأجل العبادة، لاحظوا الدليل على وجوب الاجتهاد. Okay. مو كافي، بقية المسلمين مو بريئين الذمة، لازم يطلعون ألف، لأن الواجب لا يتم إلا بالألف. إحنا نقول هذا القيد ما نحتاجه. ليش ما نحتاجه؟ لأن إحنا عرفنا الواجب الكفائي هالشكل. شوفوا إيش قلنا، قلنا هو الذي يجب على جميع المكلفين ويسقط عن الآخرين إذا قام، قام قام ها، إذا قام بعضهم به. فإذا قاموا بالواجب يعني تم الواجب، وإذا تم حينئذ يسقط عن الآخرين. أما إذا قام البعض بالواجب ولم يقم الواجب، يعني لم يتحقق، القرآن يقول أقم الصلاة، أقم يعني أوجد الصلاة. من نقول ما هو الواجب الذي يجب على جميع المكلفين، فإذا قام به بعضهم يعني إذا أوجده بعضهم، فإذا أوجد الواجب خلاص انتهت. هو الواجب لا يوجد إلا بالألف، فإذا طلعوا الألف وجد الواجب، وإذا طلعوا 990 ما وجد الواجب. إذن ماكو داعي نضيف هذا القيد.
من قلنا أنه وأوجده بعضهم يعني حققه في الخارج، يعني تم الواجب وخرج العدد الكافي. نحن نرى هكذا إخواني أخواتي، نرى أن الاجتهاد واجب كفائي، بمعنى أنه يجب على بعض المسلمين أن يجب على كل المسلمين العفو يجب على كل المسلمين أن يطلعون لكي يصبحوا مجتهدين، لكن إذا خرج عدد من عندهم يكفي لإفادة الأمة، يكفي لسد حاجة الأمة، خلاص سقط الوجوب عن الباقين. فمثلا الأمة نفترض الأمة مليار، كم مجتهد؟ نجي نحسب كم مجتهد يحتاجون. مثلا يحتاجون 1000 مجتهد. يقول هل مليار مسلم المكلفين، نفترض كلهم مكلفين، هل مليار مسلم المكلفين يجب عليهم أن يجتهدوا؟ لكن إذا طلع من عندهم 1000 وصاروا مجتهدين، سقط وجوب الاجتهاد عن الباقين. أما إذا طلعوا 900 ذول الباقين بريئين الذمة، لا. وهذه قضية منطقية إخواني أخواتي أن يكون الجهاد واجب كفائي. لماذا؟ لأنه إحنا إذا طلعنا كل إحنا حتى نصير مجتهدين وسوينا الواجب واجب عيني مثل وجوب الصلاة، خو بعد من يصير طبيب، من يصير مهندس، من يصير معلم، من يصير مزارع، من يصير بقال، من يصير عطار، من يصير كذا 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 كذا، حتى عامل النظافة إحنا نحتاجه، حتى عامل النظافة إلى فضل علينا، هذه خلصنا من الأوبئة، من الأمراض، من الجراثيم، من الفيروسات، من الميكروبات. محتاج المجتمع ولا مو محتاج؟ إذا كل إحنا صرنا مجتهدين وبس ندرس علم، لعد العمل عليه من يصير؟ إذا كل طلب علم، لعد العامل منه؟ هؤلاء علماء، العمال وينهم؟ يشتغلون بالحياة، المهندسين، الأطباء، المعلمين، المدرسين، أساتذة الجامعات، غير القانوني، غير، وينهم ذولا؟ إذن القضية منطقية، قضية منطقية عقلية تدعو لها الضرورة أن يكون الاجتهاد واجب كفائي وليس واجبا عينيا، لأنه مثل ما نحتاج المجتهد نحتاج الطبيب. الطب هم واجب كفائي، الهندسة واجب كفائي، إدارة واقتصاد واجب كفائي، التعليم واجب كفائي، يعني أستاذ ومعلم ومدرس، هذا كلها واجبات كفائية، لأنه ضرورات المسلمين لا تسد إلا بها، ضرورات المجتمع البشري، المجتمع الإنساني لا تسد إلا بوجود هذه الشرائح. إذن كون الاجتهاد واجب كفائي، هذه المسألة منطقية عقلية واضحة، يعني لا تحتاج إلى برهان واستدلال. هذا بالنسبة إلى الدعوة الثانية، وهي كون الاجتهاد واجب كفائي. عرفنا شنو الوجوب الكفائي، وعرفنا ليش الاجتهاد واجب كفائي، لأنه ما نقدر كل إحنا نصير علماء، إذا صرنا كلنا علماء لعد العمال منه، يعني اللي يسدون بقية الجوانب، جوانب الاحتياج في حياتنا وضروريات حياتنا مثل الطب والهندسة وغيره، منه لعد؟ ماكو، وراح تتعطل حياتنا، نستفيد من جانب ونخسر من جوانب أخرى وجوانب كثيرة. هذا تمام الكلام في بيان الدعوة الأولى والدعوة الثانية. أما الدعوة الثالثة وهي أنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء، وما يليها من مباحث هذا نرجئه إلى درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.